الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب المحصر من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال: باب النحر قبل الحلق في الحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في الحديبية ثم نحر، ويجوز العكس، النحر ثم الحلق. قال: حدثنا محمود وهو بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. إذن العكس، نحر في الحديبية قبل أن يحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك. امتنعوا رضوان الله عليهم ابتداء، ثم حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه ويحلق رأسه بادروا إلى التأسي به. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو بدر شجاع ابن الوليد عن عمر بن محمد العمري. بيت ابن عمر كثير منه طلاب علم، كثير منهم طلاب علم، سواء عبد الله وأبوه أو من إليهم من الأبناء والأحفاد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. الواو لا تقتضي الترتيب، لكن حديث المسور ظاهر في أن النحر قبل الحلق، وكان هذا في عمرة الحديبية حين حالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، ثم كان ما كان من صلح الحديبية، وأنزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فذكر بقية الحديث في قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى، وأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح. ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم. قال إبراهيم: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل باب مختصر، وفيه فنحر بدنه وحلق رأسه. وقد أورد البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور، ونفضه أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلم عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بن الزبير وقال: لا يضرك ألا تحج العام، إننا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا. فذكر مثل سياق البخاري وزاد: ثم رجع. المهم أن النحر قبل الحلق، وإن حلق قبل النحر جاز. قال: باب من قال ليس على المحصر بدل، أي ليس عليه حجة أخرى، لأنه خرج من النسك بنسك شرعه الله عز وجل، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، لم يقل وعليه البدل. ومع ذلك بعضهم ذهب إلى البدل مستدلا بحديث عليه حج من قابل، لكن الذي يظهر أن هذا في حال ما إذا كان الحج واجبا، أي فريضة لم يؤديها أو كان عليه نذر، فإنه يجب عليه القضاء. وأما من كان متطوعا فلا يلزمه مرة أخرى. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، إن تيسر أن يرسله إلى الحرم فهو أحسن، وإن لم يتيسر فحيث هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم. ترجمة طيبة. رجح فيها المصنف أنه لا يلزمه أن يوصل الهدي إلى الكعبة، لكن إن أرسله ووصل فهو أحسن، ظاهر القرآن. قال: وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. وقوله: وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، فقال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. وفصل آخرون كما قال ابن عباس هنا وهو المعتمد. وسبب اختلافهم في ذلك هو نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم، حتى وإن كان في الحرم لم يصل إلى البيت، لكن نحر حيث منع، نحر حيث منع. قال ابن عبد البر رحمه الله: فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل. قلت: ولا يخفى ما فيه، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم. لو كانوا قد أرسلوا لذكر ولا نقل، فالتفصيل أولى في هذه المسألة، لأنها ثلاثة أقوال: القول الأول ينحر في الحرم، القول الثاني ينحر حيث أحصر، القول الثالث على ما تيسر، إن تيسر له أن يرسل به إلى الحرم فهو أولى، وإن لم يتيسر له ذبح حيثه، هذا هو الأولى والله أعلم. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس ضعيف إلا أن البخاري انتقى من حديثه. قال: حدثني عندك يا خليل، لو أخرج البخاري رحمه الله حديثا من طريق إسماعيل بن أبي أويس في الأدب المفرد ولم يخرج هذا الحديث في صحيح البخاري، هل يحكم على الحديث بالصحة أم بالضعف؟ عبد الرحمن أبا علي، يحكم عليه بالضعف، لأنه إنما انتقى من حديثه في الصحيح، وأما خارج الصحيح فبابه آخر. قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها. من أعلم يا مسعود، مالك ابن أنس أم الليث بن سعد؟ شيخ الإسلام يفضل الليث على مالك حتى في مسائل الصفات. مالك روي عنه أنه كره التحديث بالصفات، لكن اعتذر لمالك أنه كره التحديث عند من قد يشكل عليه ذلك، لكن الصحيح ما ذهب إليه الليث من التحديث بالصفات بين أهل العلم وبين عوام المسلمين، كما ذكرت ذلك في رسالة ضابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات. والليث بن سعد كان له مذهب، إنما اندثر، هو توفيق يا أخوة، توفيق من الله. كم من إنسان دون في العلم يجعل الله له بركة، وكم من إنسان ما شاء الله في العلم ما يجعل يعني له كثير شأن، وإن كان هو في نفسه مبارك وعلى خير، ما يذكر إلا بالخير. انظروا إلى المعلم، رجل خير وسنة، لكن لم يتيسر له مثل هذه الدور التي يجتمع حوله الناس. وإلى الشيخ تقي الدين الهلالي، رجل خير وسنة، لكن لم يتيسر له مثل هذا الاجتماع. ولذلك ربما لا يعرف مثل هؤلاء إلا خواص طلاب العلم. ومع ذلك نرحم الله، نسأل الله أن يرحم جميع المسلمين. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، أي فتنة قتال الحجاج لابن الزبير، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. نعم، الطواف الواحد يجزئ في حج القران أو الإفراد، أما التمتع القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه طواف وسعي لعمرته ويلزمه طواف وسعي لحجه. هنا فائدة حول الليث بن سعد، قال وقد حدث بها نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة، والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظه له، وهو أقل غلطا فيه من مالك، وإن كان مالك ينقي من يحدث عنه، أما الليث فقد قال فيه الشافعي كان أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. ففي الجملة هذا كلام في حديث مخصوص، ونحن قد سمعنا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول حماد الأنصاري إمام وضيعه طلابه. فيا أخي انقل علم شيخك واحتسب، لعل الله أن يهيئ لك من ينقل علمك، وإيش يضيرك أن تقول وبهذا قال شيخنا حفظه الله أو رحمه الله. انظروا بفضل الله عز وجل، النسبة إلى شيخنا مقبل هنا هي تصريح لنا، هذا من منة الله. والله كنا نخرج بالسلاح من أين أنتم من طلاب الشيخ مقبل، تفضلوا، تصريح، نمشي من النقاط ما عندنا بطائق من أين أنتم من طلاب الشيخ مقبل، تفضلوا، نصل إلى المساجد أريد أن أتكلم من أين أنت من طلاب الشيخ مقبل، خلاص المسجد مسجد لك تتكلم فيه كيف شئت. وأيضا تمييز، كنا نصل إلى بعض المناطق نجد بعض الحزبيين ونجد بعض المبتدعة فربما يمنعونك من المحاضرة، يريدون أن يحيلوا بينك وبين الناس ويشترطون عليك الكلام إلا في موطن محدد، فنتكلم ونقول في آخره وجئناكم من مركز شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أو حفظه الله، فيكون تميزا. أو نقول هذا الحديث خرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ما عساه يقول أنت مخطئ، ما يكون إلا تعلوه الغصة. والله في مسجد من المساجد أنهم قفزوا فوق أحدنا ما عاد نذكر من هو بسبب أنه قال جئناكم من مركز الشيخ مقبل. فلا بد أن تنسب نفسك إلى عالمك الذي عرف بالسلفية. نعم النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السلفية، لكن الآن الناس يعرفون السلفية بفلان، كما كان السلف ينسبون أنفسهم إلى أحمد بن حنبل، ليس معناها أنهم يعني زهدوا في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن قال الأشعري وأنا على طريقة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الرباني أحمد بن محمد الشيباني، أو بمعنى كلامه. والله المستعان.